الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الثالثة من الأكاديمية لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، في يوم الأحد 21 من شهر الله المحرم لعام 43,400,000. ونذكر الطلبة والطالبات بضرورة الحرص على تسجيل الحضور والانصراف على الروابط الخاصة التي تنشر على البرامج الشبكية، كما نذكرهم أنهم يمكنهم إرسال أسئلتهم المتعلقة بالمواد المشروحة على الرقم الموحد. والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب عوائق في طريق طالب العلم للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درس جديد أيها الأحبة من دروس هذه المادة المباركة، وهي مادة الآداب في كتاب عوائق في طريق طالب العلم للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه: هذا هو العلم المنشود والمندوح، هو الذي يزكي النفوس من ضغوناتها ويصقلها من أدرانها. فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم فقد يكون هذا العلم وبالا عليه.
بعدما ذكر رحمه الله حفظه الله تعالى، قال: فالله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لتزكية هذه الأمة، والعلم النافع والعمل الصالح هو الذي يزكي النفوس ويطهرها، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالنفوس لا تزكو إلا بالعلم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا هو العلم المنشود والممدوح، وهو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا فيما قبل بأن العلم المطلوب هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. ولهذا فإذا سأل الإنسان رب علما سأله علما نافعا، لأن العلم قد يكون وبالا على صاحبه، العلم قد يكون وبالا على صاحبه لا ينتفع به. قال سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهناك من يؤتيه الله العلم ومثله مثل الكلب، ومن يؤتيه الله العلم ومثله مثل الحمار، ولكن هناك من يؤتيه الله العلم فيرفع الله درجته، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو الذي يزكي النفوس، فالنفوس لا تزكية لها إلا بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الموروث، العلم السلفي، العلم المأخوذ من دواوين السنة على يد أهل السنة، هذا هو العلم الذي تزكو به النفوس. نعم. بهذا قال: فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم فقد يكون هذا العلم وبالا عليه، فقد يكون هذا العلم وبالا عليه. نعم، قد يكون هذا العلم وبالا عليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
والله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، ما أمره أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان،
بل قال ولا تمدن عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قال لا تمدن عينيك، ما قال أطلب مزيدا من الدنيا فإنها زائلة، ولكن قال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، فأمر أن يطلب المزيد من العلم، زدني علما. وقال سبحانه وتعالى ولقد أتينا داود وسليمان منا فضلا وعلمناه منطق الطير، ومن الله عز وجل على عباده بهذا العلم، فما ذكر العلم إلا في معرض المنة. نعم.
وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم، وقد زاده الله وزاده وزاده إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام.
نعم، زاده وزاده وزاده، ولا زال الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، وآية بعد آية، وصورا بعد صورة، ولا زال إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد كمل الدين وتمت النعمة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اللهم بلغت اللهم فاشهد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من هداية إلى هداية ومن علم إلى علم، فزاده الله عز وجل حتى أعطاه ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أعطى الله نبيا ما لم يعطي إبراهيم عليه السلام ولا موسى عليه السلام ولا عيسى عليه السلام ولا أحدا من الأنبياء، بل فضله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء بالعلم. نعم.
لأن هذه الآية مكية في سورة طه، وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن يرزقنا العلم النافع المزكي للنفوس، فالله تبارك وتعالى أثنى على العلماء.
نعم، من الأدعية التي لا ينبغي الإنسان أن يفك عنها دائما أبدا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، لأن الإنسان إذا رزق الله العلم النافع وبارك له فيه فقد رزقه الخير كله. مفتاح كل خير العلم يا إخواني، بارك الله فيكم، مفتاح كل خير العلم، ولا يكون الخير خيرا إلا بالعلم، لا يكون الجهاد مقبولا إلا بالعلم شرعيا، لا تكون دعوة مقبولة إلا بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون الحياة الزوجية قائمة على الاستقامة إلا بالعلم، لا تستطيع أن تفي بالحقوق عليك سواء تعلقت بحق الله وبحق رسوله أو بحق المخلوقين إلا بالعلم، لا تستطيع أن تصيب قولا وعملا إلا بالعلم. العلم هو أساس كل خير، هذب نفوسنا، طهر قلوبنا، عرفنا الحق علينا وحقنا على غيرنا. ولهذا صاحب العلم لا يحتاج إلى سلطان يردعه، ولا إلى شرطة تمنعه، ولا إلى قضاء يحكم عليه، لأن الذي يحكم عليه كتاب رب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. متى قضي على هذا الإنسان؟ وإنما هو الذي يحكم في نفسه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم بذلك. نعم.
فالله تبارك وتعالى أثنى على العلماء، العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس.
يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، يكفي هذا، يكفي أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يكفي، يكفي أن العلماء ورثة الأنبياء، يكفي هذا الفضل العظيم. وماذا عسى أن يكون ميراث الأنبياء إلا وحي يحيي الله عز وجل به القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعله نورا نهدي بما نشاء من عبادنا. نعم.
قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
الله أكبر، الله أكبر، وكأنه ما يقوم هذا المقام العظيم إلا من علمه الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا الذي يقوم فيواصل ليله ونهاره ويتلو آيات الله عز وجل قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، اكتمع له المقامان الخوف والرجاء، هذا لا يكون إلا بالعلم. ولهذا هذه الآية مقارنة بحال الإنسان في الآية التي سبقت. أمن هو؟ هل هذا الذي سبق يستوي هو ومن قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. العبد المعلم بخلاف العبد غير المعلم، الكلب المعلم بخلاف الكلب غير المعلم. الكلب المعلم يؤكل صيده، أما غير المعلم فلا. فدل هذا على أن الكلب لو علم فإن له أحكاما تخصه، فالعلم محمود ولهذا ينتسب إليه كل أحد، والجهل مذموم ولهذا يتبرأ منه كل أحد. ولو لم يكن في العلم فضل كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة إلا أنه ينتسب إليه كل أحد ويتمناه، فلئن قلت لواحد أنت عالم فرح، فإن قلت له أنت جاهل غضب، فيكفي شرف الانتساب للعلم. نعم،
لأن العلم يجعلك مدركا لما أمامك من مخاطر وأهوال، وما أمامك من نعيم مقيم يقض المضجع، هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجدا تراه آناء الليل ساجدا وقائما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه
يعني
العمل.
هذه الآية أيضا كالآية التي سبقت، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه العلم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخوف وإلى الرجاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هو نفسه الموجود في قوله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم،
هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى.
نعم، وشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. المتابعة تتحقق بالعلم، والإخلاص إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، إخلاص النية لله عز وجل. فإذا الأمران الذين يقومان عليهما العمل الإخلاص والمتابعة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف يتحقق الاتباع؟ بالعلم النافع، العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا يتحصل الاتباع. نعم،
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، ليس خيرا نكر في سياق الشرط تعم، ما يرد الله به خيرا، الخير كله، يفقهه في الدين. في الدين بيان لنوع العلم المحمود والفقه المحمود، يفقهه في الدين، ليس يفقهه في هندسة، في يفقهه في طب، يفقهه في كذا، إنما العلم إذا مدح، العلم إذا ذكر مطلقا على وجه المدح فهو العلم الشرعي فقط، أما غير الشرعي مما ينفع الناس هذا مقيد، ولهذا يكون مقيدا بما ينفع الناس، يكون مقيدا بما ينفع الناس. فعلم الطب، علم الهندسة يؤجر عليه الإنسان إن نوى به وجه الله سبحانه وتعالى، أما العلم عند الإطلاق، العلم المحمود عند الإطلاق هو العلم الشرعي. فإذا قرأت قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هو العلم الشرعي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما هو العلم الشرعي. فالعلم المحمود عند الإطلاق هو العلم الشرعي، أما غير العلم الشرعي يحمد بقيد، يحمد بقيد، بقيد أن يكون نافعا، وبقيد أن يبتغي به الإنسان وجه الله. إذن جميع النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في مدح العلم إنما المراد بها ماذا؟ العلم الشرعي. أما غير الشرعي فإنه يحمد بالقيد، يحمد بالقيد، يحمد إن كان نافعا، ويحمد إذا ابتغى به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين ويحمله على العمل به، يحمله على العمل به. فإن الإنسان قد يفقه الدين ولا يعمل به فيكون علمه وبالا عليه. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذا هو العلم يا أخوان، كمثل غيث أصاب أرضا، العلم هو الغيث، أصاب أرضا. هل انتفعت به كل أرض؟ العلم نزل، الوحي نزل، لكن هل انتفع به كل أحد؟ كان الناس على ثلاثة أقسام: أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف. أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. أرض أخرى أمسكت الماء حتى زرع الناس وسقوا وكذا، لكنها لم تنبت كلاء، أمسكت الماء، حصل بها نفع لكنه نفع محدود. وأما الثالثة فلم تمسك ماء ولم تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين على هذا الوجه الأول الذي يقبل الماء فينبت الكلأ والعشب الكثير. هذا مثل الغيث مع القلب، فالأرض هي القلب، وعلى حسب قبول القلب لهذا العلم. هذا يدل عليه قول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واد له قدره، يأخذ من الماء على سعته. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. لم يرد الله ذكر هذا فقط المثل لنتصور صورة حسية، إنما هذا المثل مضروب لصورة معنوية ينبغي أن نتأملها. كذلك يضرب الله للناس الأمثال، الله يضرب الأمثال حتى نعتبر. إذن القلوب أودية تعي من هذا العلم والوحي على قدر ما رزقها الله عز وجل إياه. مثل ما بعثني الله به من هدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس مجرد فقه يرافقه العمل. ومن
تابعهم هكذا الشيخ نبه: لا ينفعك الفقه ولا تنفعك كثرة المسائل إلا بالعمل بها. إن العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولهذا إذا لم تجد أثر العلم على نفسك فاعلم أنك معاقب به، استغفر وتب. ولهذا قالت أم سفيان له: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. ليس مجرد فقه يرافقه العمل. نعم.
ومن الفقه الواعي أن تعمل، فإذا رأيت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم.
نعم. فإذا رأيت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. كيف ليس بفقيه وعنده علم؟ لأنه لم يعمل. وإذا رأيت عالما لم يخشى الله فاعلم أنه ليس بعالم. فمن العالم؟ العالم العامل، العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العالم الذي يزكيه علمه، العالم الذي يخشى الله، العالم الذي يلزم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العالم الذي إذا نطق فحجته حدثنا وأخبرنا. هذا هو العالم. هذا هو العالم، وليس من كثرت مسائله وفقد النور والبصيرة والفرقان، ليس هذا عالما. ليس العالم الذي تكثر مسائله ثم لا يعمل بهذا. ولهذا لم يكن الصحابة يتعلمون لمجرد العلم، وإنما كانوا يتعلمون للعمل. رواية أبي هريرة وكثرة رواية أبي هريرة لم تكن شهوة، وإنما قال كما في الصحيح: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، على كثرة ما أتحمل من حديث رسول الله. ثم تلا قول الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لولا هذه ما حدثت حديثا. ولهذا كان العلماء إذا جلسوا فعرضت المسألة على أحدهم وكل بها أخاه حتى تعود إلى الأول، كل ود لو كفاه أخوه. فالعلم إن لم تعلم تعمل به كان حجة عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فدل هذا المقطع من كلام الشيخ على أمور نجعلها في أسئلة. السؤال الأول: ما العلم الذي تزكو به النفوس؟ ما العلم الذي تزكو به النفوس؟ ومن أين نحصله؟ وعلى يد من نحصله؟ السؤال الثاني: لما سأل النبي ربه الزيادة من العلم لا من الدنيا؟ أو لما أمر الله نبيه أن يسأله الزيادة من العلم لا من الدنيا؟ السؤال الثالث: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ وما المراد بالفقه في هذا الحديث؟ وهل يؤجر الإنسان على العلم الدنيوي؟ وهل يؤجر الإنسان على العلم الدنيوي؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل المطلوب في الحديث الفقه فقط أم الفقه مع العمل؟ وما معنى قول الشيخ: فإذا رأيت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم؟ فمن العالم إذن؟ فمن العالم إذن؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.